بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في مثل هذه المجالس الطيبة المباركة، وكالعهد معكم في شرح كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين.
نعم. ومناسبة هذا الباب لكتاب فضل الإسلام أن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم والذي هو، أي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو مأمور من الله عز وجل باتباع إبراهيم فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو على الصراط المستقيم. والله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع إبراهيم عليه السلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وسبب نزول هذه الآية، قال السيوطي في الدر المنثور، قال: نقل بالسند عن ابن عباس رضي الله عنه قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنازعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. فهذا سبب نزول هذه الآية. ولما جادلوا النصارى واليهود رد الله تعالى هذه المخاصمة وهذه المجادلة كما قال أهل العلم من ثلاثة أوجه، الوجه الأول أحدها أن جدالهم في إبراهيم جدال في شيء أو في أمر ليس لهم به علم. هذا الوجه الأول، أن جدالهم أي هؤلاء الذين تجادلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم نصارى نجران وأحبار يهود، هذا الجدال في شيء أو في أمر ليس به لهم به علم. هذا الأول. الثاني، أن اليهود ينتسبون إلى أحكام التوراة والنصارى ينتسبون إلى أحكام الإنجيل، والتوراة والإنجيل ما أنزل إلا من بعد إبراهيم، ما أنزلت إلا من بعد إبراهيم، فكيف ينسبون إبراهيم عليه السلام إليهم وهو متقدم عنهم؟ هذا الوجه الثاني. الثالث أن الله عز وجل برأ إبراهيم من اليهود والنصارى والمشركين وجعله حنيفا مسلما، وجعل أولى الناس بإبراهيم عليه السلام من آمن به من أمته. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد ومن آمن معه. والمشركين ليسوا من إبراهيم وليس منهم، فإبراهيم عليه السلام ليس من المشركين ولا هم منه. وهنا فائدة، الحث على علم التاريخ، الحث على تعلم علم ماذا؟ التاريخ. لماذا؟ لأنه طريق لرد كثير من الأقوال الباطلة. بالتاريخ ترد على كثير من الأقوال الباطلة والدعاوى التي تخالف ما علم من التاريخ. فالتوراة والإنجيل أنزلت بعد إبراهيم، فكيف ينسبون إبراهيم لهم وهو متقدم عليهم؟ وهذا من التاريخ. أيضا على طالب العلم أن ينتبه لهذه، فعند حدوث الفتن وعند الردود عليك أن ترجع أيضا إلى ماذا؟ إلى التاريخ. فلو أتى مثلا شخص، أي شخص كان، ثم حذر من فلان، فنطلبه ماذا؟ الدليل. إذن إذا حذر منه اليوم، وذكرنا إن اليوم مثلا الأحد، فنطلب منه الأدلة التي على ضوئها حذر من هذا الإنسان من قبل الأحد. هو حذر اليوم، لا يأتيني يوم الأربعاء القادم ويخرج خطأ أو كذا يوم الثلاثاء القادم ويقول انظروا إلى هذا الدليل. لا، أنت تدين، أنت الآن تعبدت الله عز وجل بتحذيرك من فلان، فنريد منك هذا الدليل أو هذه الأدلة التي على ضوئها بنيت هذا التحذير. لا تنتظر إلى أن يأتي شيء، هذا لا يجوز، لأنك افتريت على مسلم وتكلمت على مسلم، وأعراض المسلمين ليست بهذه السهولة حتى تتكلم فيها، فإن الله عز وجل سيحاسبك على الكلام في الناس. فالإنسان يحاول أن يحافظ على لسانه. وهل يكب الناس في النار أو كما قال على مناخرهم إلا ماذا؟ إلا حصائد سنتهم. وأعراض الناس حفرة من حفر النيران، وقف على شفيرها كما قال أهل العلم من؟ الأمراء والعلماء. فلا يتكلم أحد في شيء إلا لابد أن يكون عنده مستند، حتى إذا سأله الله عز وجل يوم القيامة لماذا قلت هذا أو تكلمت في هذا، تجيب الإجابة التي بإذن الله عز وجل تنجيك من نار جهنم، وتنجيك أيضا من ذهاب هذه الحسنات التي جمعتها في هذه الدنيا. وما أخرجنا لهذا الكلام إلا هذه الفائدة التي ذكرناها في هذا على هذا الباب، وهو التعلم ماذا؟ التاريخ، علم التاريخ، فإنه يفيد في الردود. فالإسلام يا أحبة هو عبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. كيف نعبده؟ نعبده بما شرعه هو. إذا أردت أن تكون من أهل الإسلام الحق فعليك أن تعبد الله عز وجل بما شرعه الله عز وجل في كل وقت بحسبه، في كل وقت. فالذين آمنوا بالتوراة في زمانهم عملوا بما شرعه الله عز وجل لهم في ذلك الوقت، والذين عملوا بالإنجيل كذلك عملوا بما شرعه الله عز وجل لهم من أحكام. والآن الذين يؤمنون بهذا الشرع الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ناسخ لما قبله، والقرآن الكريم نسخ الكتب السابقة، فليعملوا بما شرعه الله عز وجل. فإن جميع الأنبياء كما ذكرنا في درس سابق، أو إن الدين عند الله هو ماذا؟ هو الإسلام، ولكن اختلفت بعض الشرائع من أمة إلى أمة، فالإسلام هو دين جميع الرسل. هنا فائدة أخرى، شرف إبراهيم عليه السلام. لشرف إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء وإمام المرسلين الذين أتوا بعده، أراد كل صاحب ملة، أراد كل صاحب ملة كما في نصارى نجران وأحبار يهود أرادوا أن يجعلوا إبراهيم منهم، يريدون هذا الشرف أن يكون إبراهيم منهم حتى يتشرفوا بذلك. وهذا لا شك فيه لشرف من؟ لشرف إبراهيم عليه السلام. كذلك من الفوائد أيضا على هذا الباب أنه ليس كل من ادعى شيئا تثبت له الدعوة، ليس كل من ادعى شيئا تثبت له هذه الدعوة. فنصارى نجران وأحبار يهود ادعوا أن إبراهيم منهم، فهل هذه الدعوة تثبت لهم؟ لا. إذن ليس كل من ادعى أي دعوة تكون صادقة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
نعم. من ترك طريقة إبراهيم عليه السلام ومنهجه وخالف ورغب عن هذه الملة، وهذا لا يصدر ولا يقع إلا من سفه نفسه، ممن سفه نفسه أي ظلمها، أي ظلمها. ظلمها بماذا؟ ظلمها بترك الحق، بترك الحق إلى الضلال، ترك الحق وهو اتباع ملة إبراهيم عليه السلام وما عليه الأنبياء من بعده، ترك هذه الملة الحنيفية واتبع الضلال. فحيث خالف من اصطفاه الله، فالله عز وجل اصطفى إبراهيم واتخذه ماذا؟ خليل، وهو في الآخرة من الصالحين من السعداء. فترك هذا الطريق الذي يجعله في الآخرة من السعداء ومن الصالحين وممن يرفعه الله عز وجل ويدخله الجنة، واتبع طريق الضلال. فالله عز وجل قال: ولقد اصطفيناه، أي اخترنا إبراهيم عليه السلام في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فإن إبراهيم عليه السلام أخلص الدين لله عز وجل وترك عبادة الأصنام، بل كسرها وحطمها وأوذي من أشد الأذية. أوذي إبراهيم عليه السلام أشد الأذية ممن؟ من قومه. بسبب ماذا؟ بسبب التوحيد، وجميع الأنبياء أوذوا بسبب ماذا؟ التوحيد. إذن أنت أيها الداعي إلى الله عز وجل وتدعو على ما صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، وتدعو إلى التوحيد، إلى إخلاص الله عز وجل بالعبادة، إلى العبادة الله عز وجل بما شرع، فإنك ستؤذى، فإنك ستؤذى. ولهذا كلام جميل للشيخ محمد أمان رحمه الله، يقول: إذا رأيت أن الناس اجتمعت على محبة شخص فاعلم أنه مداهن. إذا رأيت الناس كلها اجتمعت على محبة هذا الداعية فاعلم أنه ماذا؟ مداهن. لو كان يدعو إلى التوحيد، من أول من يحاربه؟ الجماعات، هؤلاء الذين يحبونه كان أول ناس يحاربونه ويكونون له أعداء. فصاحب السنة وصاحب التوحيد تعرفه من كلماته، تعرفه من مخرجه ومدخله، مع من يذهب، مع من يجلس، عند من يحاضر، عند من يدرس، هل هو عند أهل السنة أم عند غيره. فهذا يعرف، فهذا يعرف. إذن فإبراهيم عليه السلام امتثل إخلاصا وتوحيدا ومحبة لله عز وجل، فكان وصف بالتوحيد ووصف بالإخلاص لله عز وجل. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: وفيه حديث الخوارج وقد تقدم.
نعم، تقدم معنا: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا مر معنا كما قال المؤلف. نعم،
أحسن الله عليكم. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون.
إن آل أبي فلان، إن آل أبي فلان، وهل هذا للعموم يراد به الجميع؟ هل هذا الكلمة للجميع؟ ذكر ابن حجر أنه قال: إن آل أبي طالب. ذكر ابن حجر رحمه الله أنه قال: إن، أو في رواية: إن آل أبي طالب. فهل هذا للعموم يراد به جميع هذه أو لا؟ بالطبع لا، لأن كما قال ابن حجر إن في رواية: إن آل أبي طالب، وآل أبو طالب هم العشيرة، عشيرته، وهم أهل القرابة، وليس للعموم، لأن منهم من؟ لأن منهم علي، ومنهم جعفر، ومنهم العباس وغيرهم. فإذا لا تكون للعموم، ولكن بعض منهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليسوا لي بأولياء، من الولاية، ليسوا لي بأولياء من الولاية، وهي المحبة، وهي المحبة، أو عفوا، الولاية هي الملك، لكن الولاية بفتح الواو، الولاية بفتح الواو هي المحبة، هي المحبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن ليس على دين التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن ليس على دين التوحيد ولو كان من أقرب قريب، فإنهم ليسوا له أولياء. وهذا الذي سار عليه الصحابة أيضا. ألم تقرأ في التاريخ وفي السير أن الصحابي قد قتل ابنه في معركة لأن هذا كان موحدا وهذا كان على الشرك؟ ومن الصحابة من قتل أباه في المعركة. فهذا هو البراءة، البراءة من أهل الشرك. ومن ظن، من ظن أنه ولي لأجل قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه قريب فهو أحق بالولاية، بالولاية فليسوا بأولياء. قد يأتي شخص يقول أنا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم موجودين الآن، ويقول بما أني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنا ولي. نقول له لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أوليائي من المتقون، إنما ولي الله وأهل التقوى هم أولياء. فلهذا الولاية ليست من أجل القرابة أو من أجل أو بالنسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث إنما أوليائي المتقون. والمسألة يا أحبة ليست مسألة انتساب، ليست مسألة انتساب. أي أحد يقول نحن مسلمون نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقع في البدعة ويقول أنا من الأولياء لقرابتي أو كذا، ليست المسألة مسألة انتساب، كما نسب اليهود والنصارى من إبراهيم لمن لهم. فالمسألة ليست مسألة انتساب، إنما هي ماذا؟ اتباع. المسألة مسألة اتباع وليست مسألة نسب. فسلمان الفارسي من أين؟ من فارس. وبلال من الحبشة، وصهيب من الروم، وهم أولياء لله عز وجل. فهل هم من النسب من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكنهم هم ممن اتقوا الله عز وجل واتبعوا الله عز وجل واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا صاروا أقرب الناس إلى الرسول وأحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن سلمان منا آل البيت؟ فالقرب ليس بالنسب وإنما هو بالاتباع. أبو لهب أليس قريب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى، ولكنه من المتقين ولا عدو؟ عدو، ولكنه عدو، وهو عمه أخو أبيه، ومع هذا تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا أحبة المسألة ليست قرابة، إنما المسألة مسألة اتباع. اتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينفعك في الدنيا وينفعك أين؟ في الآخرة. فإن أولياءه صلى الله عليه وسلم إنما هم المتقون من أي جنس كانوا، من العرب أو من غير أو من غير العرب. فهذا الحديث فيه البراءة من المشركين، فيه البراءة من المشركين ولو كانوا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عند مسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين رابطة اتباع وليست رابطة النسب، بل هناك رابطة بين المسلمين أقوى من رابطة النسب، وهو ماذا؟ الأخوة. إنما المؤمنون إخوة. الأخوة في الدين، قد يكون أخوك من أقصى الدنيا، قد لا تفهمه في لغته، ولكن الذي جمع بينك وبينه ماذا؟ العقيدة الصحيحة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، أمر بها الله عز وجل ودعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فرابطة أخوة الدين أقوى من رابطة النسب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل للعبادة قيل قيل فيه هذا الكلام الغريض وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة؟
نعم، هؤلاء جماعة من الصحابة، جماعة من الصحابة يريدون العبادة ورغبوا في الخير والطاعة ورغبوا في التقرب إلى الله عز وجل، يريدون أن يتقربوا إلى الله عز وجل ليفوزوا بالخير في الدنيا وفي الآخرة، فأتوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يعرفوا ما هي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ من أجل الاقتداء، من أجل الاقتداء. فلما أخبروه كما في الحديث أخبروهم بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، رأوها ماذا؟ قليلة، وقالوا في أنفسهم أو قالوا نحن لسنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو ليس بحاجة للعبادة، هذا ما قالوا، فهو ليس بحاجة إلى العبادة. لماذا قالوا هذا؟ لأنهم طمعوا في الأجر الكثير، يريدون أجرا كثيرا من أجل الحصول على الحسنات الكثيرة، من أجل الدخول إلى عالي الجنات. فلما بلغ هذا الأمر وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوه هؤلاء، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، وقال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فإيش؟ فليس مني. هنا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم في الغلو، تحذير في الغلو في العبادات، وتحذير من التشديد على النفس، ويريد أن يعلمهم أن الدين يسر وأن الدين اعتدال وأن الدين وسط، ويريد أن يبين لهم ألا يشقوا على أنفسهم، ويريد أن يبين لهم ألا يحملوا أنفسهم ما لا تطيق. فلهذا قليل دائم خير من كثير منقطع. ففي هذا الحديث حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاقتصاد في العبادة والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وعدم مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، مثل قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. انظروا إلى دقة استدلال من؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، دقة في الاستدلال. فعلى طالب العلم أن يقرأ في كتب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، ويتعلم من هذه الاستنباطات، ويتعلم من دقة تبويبه أيضا على الأبواب في أكثر ما ألفه من كتب ومن رسائل. فالمسلم إذا التبس عليه الطريق، أراد الطريق في الخير والتبس عليه الطريق، فعليه أن يبحث عن نهج من؟ عن نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، وأن يعف عليها بماذا؟ بالنواجذ. إذا شككت في الطريق الذي تسير فيه، ابحث عن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، عما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، عما فعله الصحابة. فإن من أفضل القرون القرن الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة والتابعين. فالإنسان ينظر إلى من كان قبله ثم يسير على هذا الطريق. وكما قال الشيخ الألباني رحمه الله، ليس العبرة أن تصل إلى آخر الطريق، وإنما العبرة أن تموت وأنت أين؟ وأنت على هذا الطريق، مت في بدايته في وسطه. العبرة أن تموت وأنت على طريق الأنبياء، على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، على طريق الصحابة. فهذا هو الطريق الذي يريده الله عز وجل منك، والذي أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أوذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يوصله إليك، وأوذي فيه الصحابة من أجل أن يصل إليك أو تصل إليك هذه العقيدة وهذا الدين، وأنت في بيتك دون قتال. النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته، رباعيته وهو في المعركة، أوذي من الكفار، من المشركين، من المنافقين. بعض الصحابة قطعت أيديهم في المعارك، بعضهم قتلوا. من أجل ماذا؟ من أجل التوحيد. فهل حصل لنا مثل هذا؟ لا والله. وتكلموا عن بلد التوحيد، فإن الإنسان ما ينشأ إلا على العقيدة الصحيحة. وعلينا أن ننظر إلى من هو في خارج بعض الدول، فإنه يجتهد اجتهادا عظيما ليتعرف على العقيدة السلفية، على المنهج السلفي الصحيح، لكثرة هذه الجماعات الضالة الباطلة التي تدعو في بلدانهم، نسأل الله السلامة. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يجتهد في الدعوة. العلماء يقولون زاحموا أهل الباطل في مواقع الإنترنت. قال زاحموا، لماذا؟ لننشر الدين، لننشر العقيدة الصحيحة. ما قالوا لنا زاحموا أهل الباطل لتتقاتلوا فيما بينكم، أو لتتحزبوا فيما بينكم، أو لتتعصبوا لأشخاص فيما بينكم. لا والله، قالوا زاحموا أهل الباطل في هذه المواقع لتردوا على باطلهم ولتنشروا الدين. فطالب العلم عليه أن ينشر العقيدة السليمة الصحيحة. الآن الحمد لله الدعوة أصبحت متيسرة، قد تكتب شيئا في العقيدة وترسله في هذه المواقع، قد يصل إلى بلدان كثيرة في أقل من يوم. فعلينا أن ننشر، ومن آتاه الله عز وجل علما في بعض اللغات عليه أن يترجم السنة، بعض الأحاديث، بعض الأوامر، بعض فتاوى أهل العلم في العقيدة، في التوحيد، في الشرك، في الرياء، في هذه الأمور التي وقع الناس فيها، وانشرها لهم. ولا تنتظر أيها الداعي إلى الله عز وجل، لا تنتظر أن تقطف الثمرة أنت، لا، ضع الثمرة، ادعو إلى الله عز وجل واستمر، وبإذن الله عز وجل سترى الخير. إن لم تره في الدنيا ستراه في الآخرة. قال المؤلف رحمه الله فتأمل، فتأمل، كلام جميل للمؤلف، انظر، قال فتأمل: إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ. من الذي قال هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقاله لمن؟ لصحابة. وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع. إذا قيل هذا لصحابة، فمن باب أولى أن يقال لأهل البدع، بل يشد عليهم. وأهل العلم والعلماء والأئمة شدوا على أهل البدع في زمانهم، وهم خير القرون الصحابة. وهم إذا كان هؤلاء الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم، خير القرون، فكيف بغيرهم من المتأخرين الذين تجاوزوا الحدود في الغلو والتطرف والتساهل وتميع الدين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال ابن رجب رحمه الله: النهي عن التشديد في الدين بأن يحمل الإنسان، أو بأن يحمل الإنسان نفسه من العبادة ما لا يحتمله. فالإنسان لا يحمل نفسه من العبادة ما لا يحتمل، ولا يكلف على نفسه التكليف الشديد. فإن الدين لا يؤخذ بالمغالبة، الدين لا يؤخذ بالشدة ولا يؤخذ بالمغالبة. فمن شاد الدين كما يقول ابن رجب، فمن شاد الدين غلبه وقطعه. فالدين يسر، الدين يسر، والله إذا فهم الإنسان الدين فإن الدين يسر. ليس المقصود من الدين أنه يسر أن تصلي في بيتك وتترك الواجبات، لا، لو أقمت ما أمرك الله عز وجل به وما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الدين يسر. فهذا هو اليسر في الدين، أن تتبع أوامر الله عز وجل وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نلخص من هذا الباب أنه ليس كل من انتسب إلى أحد أن نقر له، ليس كل من انتسب إلى أحد أن نقر له بهذه النسبة. وأن الضابط ماذا؟ الضابط الاتباع، الضابط هو الالتزام بالسنة والاتباع. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من قرابته لما لم يكونوا على الإيمان، تبرأ من قرابته وهم أقرب الناس إليه عندما لم يطيعوه ولم يؤمنوا به. فمن أراد أن يكون من هو على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فليكن على طريقته وليكن على سنته. فالعبرة ليست أنك تحب، لكن العبرة أن تحب. وإلا لما تسأل الناس من يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، جميع المسلمين سيقول نحن نحبه، لكن المحبة الحقيقية تكون في ماذا؟ في الاتباع. فإذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تخالفه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البدع أنها ضلالة وكل ضلالة في النار، وأنت تخالفه وتأتي بالبدع. إذن أين هي المحبة؟ أين هي المحبة؟ المحبة هي بالاتباع. نسأل الله أن نكون ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعملا، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه.